أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن وصلنا إلى الفصل الثالث من المرحلة الأولى في أن الوجود حقيقة مشككة، وقلنا أن الكلام يقع على خمسة أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع وقد تم. الأمر الثاني في مبادئ المسألة أيضا تم. الأمر الثالث في الأدلة على المدعى. وقلنا أن الأدلة على المدعى، الكلام في الأدلة على المدعى يقع على أربعة أمور. الأمر الأول ذكرنا فيه موقع قول صدر المتألهين بالنسبة للمشاء والإشراق، كيف أن سير البحث وأنها صدر المتألهين طرح مبناه في التشكيك أثناء محاكمته بين الإشراق والمشاء، هذا تم. ثانيا ذكرنا نبذة من تعابير صدر المتألهين المختلفة على المدعى. ثالثا في نطاق شمول المدعى، حيث ذكرنا هناك أن مدعى صدر المتألهين غير خاص بالتشكيك التفاضلي، وإنما يعني شدة وضعف وأولوية وتقدم وتأخر غير مختص بهذا الأمر، إنما يشمل حتى الهويات الوجودية العرضية التي لا تفضيل أو لا تفاضل بينها. وتم هذا الأمر، والاستشهاد عليه من كلمات صدر المتألهين تم. وأشرنا إلى أن بعض أدلة صدر المتألهين خاصة بالتشكيك التفاضلي لأنه طرحها أثناء المحاكمة بينه وبين الإشراق والمشاء الذين كان النزاع عندهم في التشكيك التفاضلي فقط. وصلنا إلى الأمر الرابع وهو الأدلة على المدعى. ذكرنا أننا سنطرح دليلين على المدعى، في الحقيقة لن نطرح أكثر. طبعا هذه الأدلة في الجملة هي مقتنصة ومصطادة من كلمات صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين لم يصرف عناءه بشكل كبير للاستدلال على المدعى كما فعل في غيره من المباحث. هنا في الاستدلال الأول الذي ذكرناه سابقا، قلنا إن هذا الاستدلال ينطلق من مبدأ تصديقي هو وجود التفاضل فعلا في الخارج. ووجود التفاضل فعلا في الخارج لا أقل بين العلة والمعلول، يعني العلة والمعلول بينهما نوع من التفاضل وتقدم وجوده. ثم يقول إذا كان الأمر متحققا في الخارج، ونحن قد بينا أن شدة والضعف أو التفاضل في الخارج ليس كما قال المشاء بالفصول والأعراض والأمور الخارج عن الحقيقة، بل نفس الحقيقة هي التي تشتد وتضعف كما ذهب إليه شيخ الإشراق. فإذا كان الأمر كذلك، يوجد شدة وضعف في الخارج، والشدة والضعف ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، غاية الأمر أنني أخالف شيخ الإشراق في أن شيخ الإشراق الأصيل عنده الماهية فقال بالتشكيك في الماهية، أنا أقول الأصيل عندي الوجود فتشكيك في الوجود. هذا الاستدلال الأول الذي ذكره. يعني فعليا صدر المتألهين في الاستدلال الأول يمشي ممشى شيخ الإشراق، يقول أنا أقول مقولة شيخ الإشراق بأن التشكيك ليس أمرا من الأمور الثلاثة التي بها التمايز التي ذكرها المشاء، بل هي أمر رابع. وإذا كان كذلك هي أمر رابع، فما به الاشتراك عين ما به الافتراق. غاية الأمر شيخ الإشراق يقول الماهية أصيلة فقال بالتشكيك في الماهية، أن أقول الوجود أصيل فما به الاشتراك هو الوجود وما به الافتراق هو الوجود، هذا التشكيك. وذكر هذا الأمر صدر المتألهين، يقول إن التفاوت بالأشد والأضعف إن لم يكن في نفس طبيعة الوجود فيحتاج كذا، وإن كان في نفس طبيعة الوجود فما به الاتفاق عين ما به الامتياز. هذا الدليل الأول وقد طرحناه سابقا، هذا ذكره في التعليق على حكمة الإشراق التي قرأناها هلا. جيد، هذا إذن الدليل الأول وقد تم سابقا. إذن غاية الأمر، الدليل الأول خاص بجزء من مدعى صدر المتألهين، ولا يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات كامل مدعى صدر المتألهين، وهو وقوع التشكيك في يعني في الكثرة العرضية أيضا. غاية الأمر هنا ينطلق من مسلمة هي تحقق الأشدية والأضعفية في الخارج، وأن متن الخارج هو الوجود، فالأشدية والأضعفية في الخارج هي في الوجود، هذا كل الكلام. الاستدلال الثاني الذي سنشرع به اليوم، هذا الاستدلال أيضا ذكره صدر المتألهين وهو في الحقيقة استدلال يعم كل مدعى صدر المتألهين، يعني غير ناظر فقط إلى الأشد والأضعف، غير ناظر إلى الأشد والأضعف. يمكن بيان هذا الدليل ضمن نقاط ليسهل الأمر. النقطة الأولى أصالة الوجود، هذا مبدأ تصديق، يعني ما يملأ ويشكل متن الواقعيات هي الوجود دون الماهية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وجود الكثرة الحقيقية، وأن الكثرة، كثرة الوجودات ليست كثرة فرضية وهمية، بل وجود كثرة حقيقية، وهذا أيضا ضمن المبادئ التصديقية التي ذكرنا، يعني هذا لا يستدل عليه لأنه قد ذكر في المبادئ التصديقية. غاية الأمر أننا قلنا أن الكثرة المدعات هنا هي كثرة البرهانية، أسميناها بالكثرة البرهانية ليس الكثرة البديهية التي دفعنا بها السفسطة. الكثرة البديهية التي دفعنا بها السفسطة أعم من القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. هنا كثرة الوجودات، كثرة الهويات العينية بناء على أصالة الوجود، يعني نحن دفعنا السفسطة بكثرة موجودات ثم تحققنا بالبرهان أن هذه الموجودات هي الوجود، فكانت تلك الكثرة هي كثرة الوجودات بهذا النوع. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن كثرة الوجود تستلزم ما به الامتياز، كثرة الوجود تستلزم ما به الامتياز. جيد، هذه وهذا أيضا مقدمة بديهية، لأن الإثنينية فرع التغاير، والتغاير لولا التغاير لو كان أمران هما عين بعضهما البعض من كل الجهات، هذا خلف كونهما أمرين. فنفس القول بكثرة الوجود يعني لابد من البحث عن الامتياز بين الوجودات المتكثر. هذه مقدمة بديهية أيضا لا تحتاج إلى تبيين. نأتي إلى الأمر الرابع، أن ما به الامتياز ما هو؟ ما به الامتياز ما هو؟ هنا يوجد احتمالات، والسير جدا منطقي في هذا الكلام. أولا، قد يقال أن ما به الامتياز هو تمام الذات من دون حصول أي اشتراك، هذا قول، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، ما به الامتياز جزء الذات. الاحتمال الثالث، ما به الامتياز أمر منضم إلى الذات عارض عليها. الأمر الرابع أن يقال ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، يعني تشكيك، يعني الحقيقة هي حقيقة ذات شؤون وشجون وشدة وضعف وتكثر بدك. هذه احتمالات أربعة حاصرة عقليا، يهمنا في هذه المقدمة أن نقول أنها حاصرة. لماذا؟ لأن تتمة الاستدلال قائمة على طريقة السبر والتقسيم المنطقية، بمعنى أننا سنبطل الأقوال ليبقى قول فيتعين صدقه، هذه طريقة السبر والتقسيم في الاستدلال. فلابد أن نقول أن هذه الأقسام حاصرة، احتمالات حاصرة، ما به الامتياز. وهذا الأمر فعليا نحن قد بيناه سابقا عندما ذكرنا ملاك الكثرة، عندما ذكرنا ملاك الكثرة بيّن هذا الأمر، أن الاختلاف، التمايز إما تمام الذات أو لا، لا يعني إما جزء الذات أو ليس جزء الذات، إما أمر خارج إن لم يكن جزء الذات أو نفس الحقيقة المشاكلة. هذه الاحتمالات تكون حاصرة فعليا، ونحن بيّن هذه المسألة سابقا. النقطة المحورية التي لابد لكي يعني نسير في الاستدلال خطوة خطوة، هو أن نبقى محافظين على المقدمات الأولى، أننا نتكلم عن الوجود الأصيل لا نتكلم عن الماهيات. لماذا؟ لاحظ، هذا التمايز بتمام الذات وجزء الذات وأمر منضم، هذا ذكره ابن سينا ولكن وقابله صدر المتألهين، ولكن في أي شيء؟ في الماهيات. تمايز بتمام الذات كالمقولة، تمايز بجزء الذات كالأنواع التي تتمايز بالفصول، تمايز بأمر منضم كأفراد النوع الواحد، هذا يقبله صدر المتألهين في الماهيات لا إشكال. ولكن نحن بدأنا من نقطة محورية هي أننا نبحث عن تمايز الوجودات الأصيلة للماهيات. جيد، يأتي صدر المتألهين إلى كل احتمال الاحتمال، يقول أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول سأتركه هنا الآخر، أما الاحتمال الثاني بأن نقول هكذا: يوجد وجود أصيل في الخارج ووجود أصيل في الخارج، تمايز الوجود الأصيل في الخارج عن الوجود الثاني في الخارج بأن هناك شيء غير الوجود في القسم الأول وشيء غير الوجود في الجزء في الوجود الثاني ويشتركان في جزء هو الوجود. أقول هذا باطل. بناء على أي شيء؟ أن الوجود غير مركب من وجود وغيره. يعني أنت لا يمكن أن تفترض وجود أصيل ووجود أصيل متفاوتان، الوجود والوجود يشتركان في الوجود ويختلفان في غير الوجود، بحيث يكون غير الوجود جزء الوجود الأول وغير الوجود جزء الوجود الثاني. يقول هذا احتمال باطل بناء على أن الوجود بسيط غير مركب من وجود وغير وجود، فهذا الاحتمال باطل على أصالة الوجود. لاحظ، نطبق هذه الأنواع على الوجود لا على الماهيات. يعني لو قلنا بالماهيات كنا نقول الاختلاف بجزء الذات يعني بالفصول، هنا لا نقول بالفصول لأن محل الكلام هو الوجود الخارج، نقول لا غير للوجود يكون جزءا يتميز به وجود عن وجود. فهذا الفرض باطل بناء على فروع أصالة الوجود، أن الوجود لا جزء له بحيث يكون الجزء الآخر غير الوجود. وأيضا الاحتمال الثالث بأن يقال إن ما به الامتياز بين وجود أصيل ووجود أصيل آخر هو بأمر منضم إلى الذات، لنفس النكتة أن الوجود لا غير له من غير جنسه ينضم إليه فيميزه عن غيره. هذا الاحتمال أيضا باطل بناء على أصالة الوجود. نحن فعليا نطبق، لاحظت؟ فلكي يتعين لاحظ هذا مهم جدا، لكي يتعين الاحتمال الرابع وهو أن ما به الامتياز عن ما به الاشتراك يعني تشكيك، لابد أن نبطل أي فرض وهو التمايز بتمام الذات بين الوجودات الأصيلة.
هو الأول.
يعني إذا أبطلنا هذا تعين القول بالتشكيك الطولي والعرض، صحيح؟ لذلك في صياغة الدليل مباشرة يذهبون إلى إبطال هذا ولا يذكرون كل هذه المقدمات، لأنها تكاد تكون مسلمة لأنها من فروع أصالة الوجود. لذلك العلامة الطبطبائي عندما ذكر، عندما سنعيد تطبيق العبارة، لأنه مثلا ماذا قال العلامة؟ قال الحق أنه حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة، لأننا ننتزع كذا كذا ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد بمصادر كثيرة. يعني في برهانه العلامة كما سنقرأ، هو في الحقيقة العلامة في البرهان الذي أقامه قدم فكرة واحدة، ما هي؟ فقط قال لك العلامة هكذا، وهذا قياس مضمر. يعني قال لك العلامة الوجود مشكك لأن التفاوت بتمام الذات باطل، هكذا قال. لماذا توجهت مباشرة إلى هذه القضية؟ لأجل هذه المقدمات، وجود أصيل، كثرة، ما به الامتياز فرع الكثرة، ما به الامتياز إما بجزء الذات باطل إما بأمر منضم باطل بناء على أصالة الوجود، فيبقى إما تمايز بتمام الذات إما تمايز بما به الاشتراك يعني تشكيك. فذهب فقط العلامة ذكر كلمة واحدة في البداية والنهاية، يقول لك الوجود مشكك لأنه لا يمكن التمايز بتمام الذات، هذا الذي ذكره. لكن هذه خطوة ضمن خطوات الاستدلال. الآن نأتي فيتعين، فيصبح سلطان البحث ولب البحث هو في إبطال التفاوت بتمام الذات، تفاوت بتمام الذات. طبعا الآن نحن لا نتكلم المشاء قالوا تفاوت بتمام الذات، لم يقولوا بتمام الذات، لا يهمنا بناء على النسبة إلى المشاء، ولكن فعليا سير البحث يقتضي إبطال هذا الأمر ليثبت هذا الأمر. ما هو الدليل الذي طرحوه لإبطال استحالة كون التمايز بين وجودين أصيلين بتمام الذات؟ ما هو؟ قالوا هذا أيضا من متفرعات قولنا بالاشتراك المعنوي للوجود. يعني انظروا إلى أين رجعنا. هكذا قال، قالوا مفهوم الوجود مشترك معنوي، تقدم معنا في الفصل الأول. ما معنى مفهوم مشترك معنوي؟ يعني لديك حقيقة ذهنية حاكية عن أمر متكثر الأفراد، كل فرد فرد من هذه الأمور المتكثرة يحكيها هذا المفهوم. هذا إذا انطلقنا من الذهن إلى الخارج، وإذا انطلقنا من الخارج إلى الذهن نقول يوجد حقائق في الخارج تنعكس في الذهن ضمن عنوان عام يحكي هذه الحيثية التي انعكست في الذهن. ففي النهاية كل عنوان كلي، كل مفهوم، كل عنوان كلي، كل مفهوم في الحقيقة إذا كان حاكيا عن حقائق خارجية متكثرة لابد من أن تكون هذه الحقائق الخارجية المتكثرة ماذا؟ تشترك في الخصوصية التي تكون محكية لهذا المفهوم، تكون محكية لهذا المفهوم. بمعنى أنت لديك فرد أول، فرد ثاني، فرد ثالث، هذه الأفراد يطلق عليها مثلا لديك شكل ذو ثلاثة أضلاع متساوي الأضلاع، شكل ذو ثلاثة أضلاع لديه زاوية قائمة، شكل ذو ثلاثة أضلاع متساوي الساقين. تقول هذه الأشكال تشترك في حقيقة المثلثية، فأنا أطلق عليها مثلث. عندما أطلق عليها مثلث أطلق عليها عنوانا جامعا يجمع خصوصيتها المشترك، فلا بد من وجود خصوصية في نفس الأمر والواقع يشترك فيها الفرد الأول والفرد الثاني والفرد الثالث حتى يصح لي أن أنتزع مفهوما حاكا عنها. وإلا واضح إلى هذا المقدار؟ أحسنت. وإلا لو كان بين المفاهيم بين الأفراد والمصادق الخارجية لا يوجد أي شيء مشترك، وتقول يوجد مفهوم واحد يطلق عليها كلها ويصدق عليها جميعا، هذا مستحيل. أو تقول أن هذا المفهوم مشترك لفظي، يعني ما يقصد به عند إطلاقه على المصداق الأول لا يقصد به عند إطلاقه على المصداق الثاني. هذه قاعدة واضحة جدا، أن كل مفهوم عام يحكي عن أفراده لابد من أن يكون موجودا في الأفراد حتى يكون جامعا لها في الحكاية. هذه القاعدة يقولها صدر المتألهين، يقول تعالوا معنا إلى مقامنا، مقام بحثنا. في مقام بحثنا إذا كان لديك وجود أصيل ووجود أصيل، لا يوجد بين هذين الوجودين أي اشتراك، تباين بتمام الذات، تباين بتمام الذات. يقول إذا كان الأمر كذلك لا يوجد أي اشتراك، وفق أي مبرر معرفي تقول يوجد مفهوم واحد اسمه الوجود يصدق عليهما؟ حتى يصدق مفهوم الوجود عليهما معرفيا لابد من اشتمالهما على خصوصية واحدة يحكيها المفهوم، وأنت تقول تباين بتمام الذات، فلا يمكن أن تجمع بين قولك المفهوم الوجود مشترك معنوي وبين التباين بتمام الذات. واضح؟ فلا يمكن تباين بتمام الذات. هذا فيبطل هذا الاحتمال ويتعين هذا الاحتمال. هنا في مقامنا واضح إلى الآن الكلام، هنا في مقامنا يوجد إشكال مهم جدا طرحه الشيخ المصباح، مهم جدا، ورده أيضا مهم، ويعيد توضيح المسألة بشكل جدا مهم. يقول الشيخ المصباح: هذه القاعدة التي ذكرتموها، ضرورة كون المفهوم حاضرا في المصادق واستحالة انتزاع مفهوم واحد من مفاهيم من مصادق متباينة بتمام الذات، هذا صحيح، ولكن أين؟ يقول: هذا صحيح في المعقولات الأولى وفي الماهيات وفي الذاتيات، كالمثال الذي طرحته أنا الآن: مثلث ومثلث ومثلث، شكل متساوي الأضلاع من ثلاثة أضلاع، شكل ذو زاوية قائمة من ثلاثة أضلاع، وشكل، يعني في الحقيقة هذه القاعدة، يقول شيخ المصباح، وهذه يعني إشكال ليس خاص فيه، يعني موجود حتى عند غيري، يقول: في النهاية هذا صحيح، الكلام كاملا صحيح في المعقولات الأولى. يعني أنت مثلا إذا لديك زيد وبكر وعمر يشتركان في مفهوم الإنسانية، فحتما مصداق مفهوم الإنسانية هو خصوصية موجودة في زيد وبكر وعمر. يقول: ولكن الأمر، لاحظ، يعني إذا أردنا أن نعمق أكثر إشكال الشيخ المصباح، يقول: هذا المفهوم واحد لا يمكن أن يكون يصدق على ما يتباين بتمام الذات. تباين بتمام الذات يعني تباين بتمام الذاتيات، لاحظت؟ تباين بتمام الذات يعني بتمام الذاتيات. هذا المفهوم الواحد يجب أن يكون إما مفهوما جنسيا بحيث يكون جزء الذات مشترك بين أمرين، أو يكون مفهوما ماذا؟ فصليا، أو يكون مفهوما عرضيا كالبياض والسواد العارض للجدار. يعني في النهاية مفاهيم ماهوية نتكلم. يقول: ولكن في المعقولات الثانية الفلسفية ليس الأمر كذلك، إذ إننا، هون المهم، إذ إننا نجد المعقولات الثانية الفلسفية بتصريحكم وتصريح كل الحكماء تصدق على المتباينات بالذات، تصدق على المتباينات بالذات. يعني الشيخ المصباح قال: هذه القاعدة التي أطلتم بها التباين بتمام الذات خاصة بالماهية، أما في المعقولات الثانية الفلسفية لا تجري هذه القاعدة، ومن المعقولات الثانية الفلسفية مفهوم الوجود، فلا تجري فيه هذه القاعدة. يقول: وأنتم، هلأ أنا أكمل الإشكال، يقول: وأنتم، أنتم نفسكم ماذا تقولون؟ تقولون أن المعقولات الثانية الفلسفية تصدق على المتباينات بالذات، كيف؟ قل: سهل، المقولات أليست متباينة بتمام الذات؟ مقولة الكم، مقولة الكيف، هي متباينة بتمام، إن لم تكن متباينة بتمام الذات لم تكن أجناسا عاليا. خب، هي متباينة بتمام الذات، ومع ذلك يطلق عليها كلها أنها شيء، فيقال: الجنس شيء، الكم شيء، الكيف شيء، الجوهر شيء، يطلق عليها أنها شيء، وهي متباينة بتمام الذات. أكثر من ذلك، يطلق عليها أنها ماهية، وهي متباينة بتمام الذات. يعني تقول: الكم ماهية، الكيف ماهية، والماهية ليست مشتركا لفظيا، مشترك معنوي، ومع ذلك الكم والكيف متباينان بتمام الذات. واضح إشكال وين؟ يقول: فهذه القاعدة فقط في المعقولات الثانية وفي الذاتيات تجري، أما في مثلا الواحد، معقول ثاني فلسفي، أنت تقول: عقل واحد وبياض واحد. خب، العقل والبياض ليس مندرجين تحت جنس واحد، بينهما تمام التباين، متباينان بتمام الذات، ولكن تقول: الوحدة تصدق على العقل وتصدق على البياض. طب هذا مفهوم واحد صدق على متباينات بتمام الذات، فالمعقولات الفلسفية تصدق على المتباينات بتمام الذات. هذه القاعدة التي ذكرتموها فقط للمعقولات الأولية، يعني جنس أو نوع لا يصدق على أفراد متباينة بتمام الذات، هذا صحيح في المعقولات الأولية. في المعقولات الثانوية لا، مفهوم الوحدة يصدق، مفهوم العلة، العلة تصدق على الواجب وتصدق على النار، متباينات بتمام الذات، هذا أصلا كيف إلى آخره، هذا واجب الوجود ليس له ماهية أصلا. جيد، هذا إشكاله. هذا الإشكال ذكره حتى بعض الأساتذة يعني المعاصرين على هذه المسألة. ولكن هذا الإشكال غير تام، غير تام أبدا، لأن هذا الإشكال يأخذنا إلى فضاء أصالة الماهية. نقول نعم، المفهوم الوجود له خصوصية عن بقية المعقولات الثانية الفلسفية. هنا النقطة المهمة ذكرها الشيخ عبد الرسول عبوديات في كتابه نظام الحكمة، من أبدع ما قيل في هذا المجال. ماذا يقول؟ يقول نحن، تعال معي يا أستاذي يا شيخ المصباح وأستاذه، يقول تعال معي إلى مفهوم الوجود. أنت تقول مفهوم الوجود معقول ثاني فلسفي، نقول جيد لا بأس، ولكن ما هو محكيه؟ ما هو محكيه؟ محكي مفهوم الوجود ليس حيثية عرضية كما كانت الشيئية والماهية التي تصدق على المقولات. لاحظ مولانا كلام جدا مهم، يقول مفهوم الوجود لا يحكي عن حيثية عرضية، مفهوم الوجود هو المتن، مفهوم الوجود يحكي عن تمام المتن. فإذا أنت لاحظت النكتة التي يشير لها شيخ عبد الرسول عبوديات، يقول مفهوم الوجود أنت في المعقول الثاني الفلسفي، مثلا مفهوم الشيئية، مفهوم الشيئية معقول ثاني فلسفي يصدق على الكم ويصدق على الكيف وهما متباينان بتمام الذات. نقول الشيئية ليست متن الكيف، الشيئية حيثية للكيف، الوحدة حيثية للكيف. يقول هناك فرق بين مفهوم الوجود وسائر المفاهيم الفلسفية. لاحظ، مفهوم الوجود لا، بناء على أصالة الوجود، مفهوم الوجود لا يحكي حيثية للمتن حتى تقول فليكن المتن متباينا مع المتن الآخر بتمام ذاته، ولكن يشتركان في حيثية. نقول لا، بناء على أصالة الوجود، كلامك يتم على أصالة الماهية، بناء على أصالة الوجود مفهوم الوجود لا يحكي حيثية، يحكي المتن، يحكي تمام المتن. فإذا قلت لي مفهوم الوجود يحكي تمام المتن الأول وتمام المتن الثاني وتمام المتن الأول والثاني لا يشاركان في شيء، هذا ما يمكن، لا يمكن.
نعم،
هو
المعقول الثاني
الفلسفي
يعني فيه ميزة أنه يحكي
المتن،
لا هذا الوجود.
الوجود صحيح.
بقية معقولات ميزتها أنها تحكي نحو التحقق.
أحسنت. ولذلك الشيخ عبد الرسول عبوديات يقول وعليه تتبين أن المعقولات على 4 أمور: معقول أولي، معقول ثاني منطقي، معقول ثاني فلسفي ما سوى الوجود، ومعقول ثاني هو الوجود.
طيب
لاحظت النقطة؟ فلا فيندفع إشكال الشيخ المصباح، كلام مهم جدا. لاحظ، وهذا الكلام يتمشى مع كلمات صدر المتألهين بشكل كبير جدا. لاحظ معي كلمات صدر المتألهين، طبعا لن أقرأ إشكال الشيخ المصباح، يمكنكم مراجعة التعليق صفحة 46، هناك ذكر الإشكال حتى في شرحه. شيخ عبد الرسول عبوديات أيضا ذكر هذا الأمر، أن المعقولات تصبح 4 أمور. هذا الأمر دقيق جدا، ونجده في كتب صدر المتألهين، وإليك بعض النماذج من كلماته. أولا يقول صدر المتألهين: فصدق هذا المفهوم، أي مفهوم الوجود، على الوجود الخاص يشبه صدق الذاتيات. هذا تعبير جدا رائع، يشبه صدق الذاتيات، يعني هو يحكي المتن
الذاتيات، هي تحكي حقيقة الشيء
الخاص. فتصبح المسألة أن القاعدة هذه التي كما لا تجري في الماهيات لا تجري أصلا في مفهوم الوجود، يشبه الذاتيات، يعني كما أنه في الذاتيات لا يمكن أن يكون مفهوم ذاتي يحكي عن ما يتباين بتمام الذات، كذلك مفهوم الوجود لا يمكن أن يحكي عن وجودات عينية أصيلة تتباين بتمام الذات. فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص يشبه صدق الذاتيات، أسفار، المجلد السادس، صفحة 92. أيضا عبارة أخرى في نفس المقطع، يعني صفحة 91 المجلد السادس، يقول صدر المتألهين: هذا المفهوم، أي مفهوم الوجود، عنوان وحكاية للوجودات العينية. لاحظ، ونسبته إليها، يعني نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات العينية، نسبة الإنسانية إلى الإنسان. لاحظت؟ يعني حكمتناها يعني تجري هذه القاعدة. فكما أن مفهوم الإنسانية صح أن يقال أنها عين الإنسان لأنها مرآة وملاحظة وحكاية عن ماهيته، صح أن يقال أنها كذا إلى آخره. أيضا ومن الكلمات التي يقولها إن هذا المفهوم الكلي، أي مفهوم الوجود، وإن كان عرضيا بإحاطة الذهن، يعني بمعنى أنه ليس كذا، لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته وصادق عليه، بحيث يكون منشأ صدقه ومصداق حمله عليها النفس تلك الحقيقة، لا حيفية لها. ثم هذه العبارة الأخيرة التي أقرأها يقول: وظني أن من سلمت فطرته التي فطر عليها من عن الأمراض المغيرة لها عن استقامتها، يحكم أن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد ومحكيا عنها بها. لاحظ، يعني لم يؤسس قاعدة جديدة صدر المتألين، قاعدة التي ذكروها. غاية الأمر أن محكي المفهوم عندي هو المتن الوجود بناء على أصالة الوجود. لاحظت؟ فلا ينبغي الاكتفاء بالقاعدة. الشيخ المصباح عمق المطلب، لا ينبغي الاكتفاء، لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام الذات إلا بأن يقال بناء على أصالة الوجود وأن متن الأمور الخارجة هي الوجود بالبيان الذي ذكرنا. واضح صار المطلب؟ هذا إذن برهان صدر المتألهين، وهذا البرهان ناظر إلى مطلق كثرة ومطلق تمايز، فيشمل كل المدعى، فيشمل نطاق المدعى كاملا.
ليش ما نستدل بالتناقض، بأنه لو كان المفهوم، يعني بنينا على الاشتراك المعنوي،
نعم،
وقلنا أن المفهوم يصدق على الأفراد في الخارج، فلو كانت متباينة تمام الذات لازم أن يكون المفهوم الواحد الذي ليس فيه أي جهة اشتراك كثيرا.
يعني مشترك لفظي راح يصير.
إذن والواحد من حيث هو واحد يكون كثير.
كلام صحيح صحيح، هذا أحد الأدلة على عدم الاشتراك اللفظي. صحيح كلامك، لأنك أنت إن قلت بأن اللفظ مشترك معنوي يعني معناه واحد، مصادقه متباينة بتمام الذات يعني كثير.
نعم، فيكون الواحد ما هو واحد.
صحيح صحيح، كلام صحيح 100%. واضح صار المطلب؟ لاحظ تعبير العلامة الطباطبائي. قال العلامة: والحق أنها، يعني الوجودات الحقائق، واحدة في عين أنها كثيرة. تشكيك. لماذا؟ دليل: لأن ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي، ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة ما، مثل ما ذكرت. هذا وانتهى، كل الفصل انتهى في هذين السطرين ونصف، هذا الدليل. ولكن واضح أن هذا قياس مضمار، لأنه قد شخص إذا ما عنده سابقة بالمبادئ التصديقية يقول من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة بما هي كثيرة، لا، أنا انتزعت مفهوم الشيئية من الكم والكيف وهم متباينان بتمام الذات، مقولات عالية، أجناس عالية. أقول لا، لابد من نظام كل هذه المقدمات التي ذكرناها، مضافا أن الاستدلال على طريقة السبر والتقسيم، يعني لم يأتي إلى المطلب بعينه واستدل عليه، أبطل ما سواه. وبطريقة السبر والتقسيم حتى تبطل الباطل ليتعين الحق، لابد أن تبطل كل الباطل، يعني لابد أن تحصل الأقوال والاحتمالات وتبطلها فيتعين على طريقة السبر والتقسيم، فلابد من ذكر حتى هذه الاحتمالات. واضح؟ ثم يقول طبعا هلأ فقط هو من باب التمثيل يذكر هذا الأمر طبعا لشيخ الشيخ محقق السبزواري، يعني لما ذكره عن الفهلويين من حكماء الفرس طبعا، لكن المثال الذي يذكره خاص بالشدة والضعف، يعني المثال الذي يذكره عن النور هو مثال وكأنه تمثيل لمراتب التفاضلية شدة والضعف. لاحظ ماذا يقول: ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثل له بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج. لماذا قال على ما يتلقاه الفهم الساذج؟ لأن النور الآن في الأبحاث الفيزيائية مؤلف من فوتونز وما أعرف، يعني أنا أتلقاه حسب الفهم الساذج، هذا النور الذي يراه العوام من الناس، لا أبحث بحثا فيزيائيا. يعني على ما يتلقاه الفهم الساذج أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف، يعني يوجد نور قوي يوجد نور ضعيف، ولكن شد النور واحد. أنت خذ معي فقط شعاع الشمس، خذ شعاع واحد من الشمس منطلق من عين الشمس إلى ليصل إلى نقطة أخيرة في الأرض بحيث يظلم لنفترض، هذه يعني تقول أنت النور موج واحد في عين كونه ذو مراتب، والمراتب ليست بانضمام ظلمة من خارج، لا هو حقيقة متموجة مشتدة متضاعفة. أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف، فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية. هذا مثال أن الوجود بسيط، يعني كما أن النور الشديد شديد في أصل نوريته، كذلك الوجود الشديد شديد في أصل وجوده، لا بانضمام ما هو خارج عنه إليه. ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور، يعني لا وجود لأمر خارج عن حقيقة النور، هذا فقط من باب التمثيل. جيد. بل لا تزيد كل واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة النور المشتركة شيئا، لا تزيد شيئا على حقيقة النور، يعني نور واحد ذو مراتب، يعني هذا الذي عبر عنه صدر المتألهين، يعني الكثرة ذاتية فيه، ولا تفقد منها شيئا، وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم تتألف من أجزاء ولم ينضم إليها ضميمة، وتمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها. ماذا يعني متكثرة في عين وحدتها؟ يعني هي أمر واحد سرياني، يعني الكثرة هي كثرة حقيقتها السارية ومتوحدة في عين كثرتها. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها. طبعا يذكر العلامة هنا هذا التمثيل المختص بمراتب الطولية التفاضلية شدة وضعف، أما البرهان الذي ذكره هو ذكره يفيد ما هو أعم من المثال الذي أفاده. طبعا بعضهم قال أن الفهلويين هذا كان رأيهم فقط في الشدة والضعف، لا يهمنا تحقيق هذه المسألة. على أي حال، هذا تمام الكلام إذن بالنسبة للدليل على المدعى، وبذلك نكون قد انتهينا من الأدلة على المدعى. إن شاء الله نحن بقي فرع اللي هو الدفع حجج الخصوم، طبعا نحن دفعنا حجج الخصوم في الأثناء، لأن لماذا دفعنا حجج الخصوم في الأثناء؟ لأن طريقة البرهان كان طريقة السبر والتقسيم. لاحظ أحيانا تكون أنت تقيم برهانا على مدعاك ثم تأتي بالأقوال الأخرى وتبطلها، هنا تقول دليل على المدعى دفع حجج الخصوم. تارة لا، دليلك على مدعاك هو إبطال حجج الخصوم، مثلا كما فعل شيخ الرئيس في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات عند إبطاله للجزء الذي لا يتجزأ، لم يقن برهانا بل قال الاحتمالات المعقولة أربعة، أبطل ثلاثة فتعين قوله. فهذا في الحقيقة في السير التعلمي إذا كان طريقة البرهان هي سبر وتقسيم، لا تفرز مقاما للبرهان على المدعى ومقام لدفع حجج الخصوم، لأن برهانك على المدعى هو دفع حجج الخصوم، واضح؟ لكن نحن إن شاء الله قد نذكر بعض الأمور المتعلقة بقول الخصوم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.